إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فالعبادات لا يقبلها الله من أحدنا إلا أن يخلص فيها لله تبارك وتعالى، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا أن تكون العبادة مأخوذة من شرع الله، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، أي في أمر ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على العبد أن يتحرى هذين الشرطين في سائر العبادات التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى. ونحن قادمون على عبادتين عظيمتين، على صلاة العيد وعلى شعيرة الأضاحي، فينبغي للمسلم أن يتفقه في هاتين العبادتين وغيرهما من العبادات التي يتعبد لله تبارك وتعالى بها. فصلاة العيد ركعتان، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام. ثم تكون القراءة بعد ذلك، أي بعد التكبير، والقراءة فيها جهرية، فيقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقاف، وفي الثانية بعد الفاتحة باقتربت الساعة، كما في حديث أبي واقد الليثي في الصحيح. وتكون الصلاة قبل الخطبة، ويسن خروج النساء إلى مصلى العيد، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر، وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير وتكبير المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وهذا الأمر أمر استحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، فيسن للنساء الخروج إلى المصلى كالرجال، ويكن خلف الرجال ويخرجن محتشمات محتجبات تفلات أي غير متطيبات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تبخرت فلا تشهد معنا العشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أي تطيبت وتعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها، قال فهي زانية. فتتقي المرأة الطيب والزينة في حال الخروج. والذهاب لصلاة العيد يكون من طريق والرجوع من طريق آخر، هذا أمر مسنون لمن تمكن منه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد من طريق ورجع من طريق آخر، رواه البخاري. ويسن في عيد الفطر أن الإنسان لا يخرج المصلى أو لا يصلي العيد حتى يطعم، وأن لا يأكل شيئا إذا خرج لصلاة عيد الأضحى حتى يصلي، لحديث
أبو بردة بن نيار
قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج يوم الفطر فلا يخرج حتى يطعم، ومن خرج يوم الأضحى أي للصلاة فلا يطعم حتى يصلي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستحب أن يفطر الإنسان إذا خرج لصلاة الفطر على تمرات يأكلهن وترا، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري. وينبغي ويسن أن يجتهد المسلمون بالتكبير وبالذكر في عيد الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر في التكبير إلى خروج الإمام إلى مصلى العيد، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في عيد الأضحى فيسن التكبير المطلق من بداية عشر ذي الحجة، فقد ثبت هذا عن أبي هريرة وابن عمر، فكان يخرجان إلى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأيضا جاء الحث على الذكر والاستكثار منه في هذه العشر، كما في حديث ابن عمر جاء الحث على الاستكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويبتدئ الذكر المقيد أي دبر الصلوات مع الذكر المطلق من فجر عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. فالإنسان يوسع على نفسه وعلى من يعول ويمون، ولا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل يستحب له أن يكثر من الذكر المطلق في سائر الأوقات والمقيد دبر الصلوات. وصلاة العيد وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وينتهي وقتها بزوال الشمس ويسن التكبير ويسن التبكير في صلاة عيد الأضحى، ليتمكن الناس من ذبح ضحاياهم، ومن تمكن أيضا من الأكل منها فعل، ومن كان من أهل الأعذار فلم يشهد الصلاة مع المسلمين فليصلي في بيته على الصفة التي سبق ذكرها، ومن جاء وقد صلى الناس فليصلي في المصلى على الصفة التي سبق ذكرها، وإن فاتته بعض الصلاة فليصلي ما أدرك ثم ليتم ما بقي عليه من صلاة ومن فاتته التكبيرات الزائدة فلا يلزمه سجود السهو لأن ذلك مستحب ولا يسن الصلاة قبل العيد ولا يسن أن يصلي الإنسان قبل العيد ولا بعدها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد قال فلم نصلي قبلها ولا بعدها. وما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم رجع وصلى ركعتين في بيته، فهذا الحديث سنده ضعيف، وعلى قول من حسنه فالمراد بذلك ركعتا الضحى، فتصلى الضحى يوم العيد كغيرها من الأيام، لكن لا يسن أن يصلي الإنسان قبل صلاة العيد وبعدها، لأن ذلك هو السنة أي عدم الصلاة كما دلت على ذلكم الأدلة. وكما تقدم إذا خرجت من طريق ارجع من أخرى إن تمكنت، وفي ذلك إغاظة للمنافقين، وأيضا مع رفع التكبير والتهليل والتحميد فينبغي أن تعظم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويوسع الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته بما شاء من المباحات، وليحذر أن يرتكب محرما أو محظورا كحلق اللحية أو مصافحة النساء الأجنبيات أو النظر إلى النساء الأجنبيات، فكل ذلك دلت الأدلة على المنع منه فينبغي مراعاة الأحكام الشرعية والآداب الشرعية في وقت الأفراح والأتراح، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فبعد أن يفرغ المسلم من صلاة عيد الأضحى يتجه إلى ذبح أضحيته، والأضحية مستحبة على قول أكثر أهل العلم، ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة أنه جاء في حديث البراء رضي الله عنهما قال
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
وهكذا جاء في حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة أو قال من ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فالسنة أن يذبح الإنسان أضحيته بعد فراغه من صلاة العيد، هذه هي السنة. وأيضا ثبت عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود أنهم كانوا يتركون التضحية مع قدرتهم عليها لئلا يعتقد وجوبها وقال ابن عمر إنها سنة. وهناك أدلة تدل على ذلك، أيضا من ذلكم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، فرد الأمر إلى إرادة الشخص. ومن ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى مكانها كما سمعتم في الحديث. وفي حديث البراء حين ذكر البراء الحكم السابق قال بردة بن نيار: وكان ذبح قبل الصلاة، إن لي جذعة هي أحب إلي من شاتين. قال: اذبحها ولا تجزو عن أحد بعدك، ولا تجزو عن أحد بعدك. فهذا مما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ذبح الجذع من المعز. ويشترط في الأضحية أن تكون بلغت السن المطلوب شرعا، وهو أن تكون ثنيا أي مسنة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن أي من الكباش، الضأن الذي يطلق عليه بعض الناس الكباش.
لحديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوفي الجذع ما يوفي منه الثني. رواه بعض أصحاب السنن. وجاء عند البيهقي: الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجذع من الضأن مجزئ، والجذع من غير الضأن غير مجزئ، فلا بد أن يكون ثنيا أي من غير الضأن. والثني هو الذي سقطت ثنيته ثم نبتت، هذا صار ثنيا، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم معزها، أو من الغنم معزها وضأنها. فالجذع يجزئ إن كان من الضأن. واختلف أهل العلم في سن الجذع، فقيل ما كان عمره 6 أشهر فما فوق، وبعضهم قال 7 أشهر فما فوق. وعلامته أن يكون قويا يقدر على النزو، كان ذكرا، وبعضهم ذكر أن تنام عليه الصوفة، يكون قبل الإجذاع تكون الصوفة قائمة عليه، فإذا أجذع نامت عليه الصوفة. ومن كان من أهل الخبرة فليعمل بخبرته. وأما المسن من الغنم ضأنها ومعزها ما كان عمره أكثر من سنة، وبعضهم قال ما دخل في السنتين، ومن البقر ما كان عمره 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، فيراعي المسلم السن المطلوبة شرعا في أضحيته، وهكذا في الهدي، وذهب جمهور العلماء أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي على وجه الكمال، والإنسان يستحسن ما كان لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والإنسان يجعل لله ما يحب لا ما يكره، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في وصف الكفار: ويجعلون لله ما يكرهون. فالإنسان يتحرى الحسن لأنه عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين، كما عند أبي عوانة سمينين، في بعض الروايات ثمينين. فوضع رجله على ذبحهما بيده، فوضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وذبحهما بيده. فيستحب للإنسان إن كان يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بنفسه، ويسمي ويكبر، يجمع بين التسمية والتكبير، يكون هذا في ذبح الأضحية وفي الهدي، بخلاف غير ذلك فيقتصر على التسمية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أما في الأضحية والهدي فيسن زيادة التكبير مع التسمية. وإن كان الإنسان لا يحسن الذبح فلينظر من يحسن الذبح وليوكله بالذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وأيضا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فقال يا عائشة هلم المدية أي السكين، فجاءت بها فحدها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذبح أضحيته وقال اللهم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، رواه مسلم. فيسن أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، اللهم تقبل مني ومن أهلي هذه الأضحية أو من آلي. ويستحب للإنسان أن يتصدق وأن يهدي من أضحيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وتصدقوا وادخروا، بعد أن نهاهم عن الادخار عند أن دفت دافة إلى المدينة أي قدم فقراء محتاجون، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار أي ادخار اللحم حتى يسع هؤلاء الفقراء. فلما زالت هذه العلة قال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. والإنسان لا يبيع من أضحيته شيئا لأنها لله تبارك وتعالى، لأنها لله تبارك وتعالى. ومن أدلة ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله أن يقوم على بدنه، أن يقوم على لحمها وجلالها وجلودها أي أن يوزعها للمحتاجين والفقراء، وقال لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه من عندنا، لا تعطي الجازر منها شيئا، لأن إعطاء الجازر الأجر منها كالبيع لبعضها، فلا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا يجوز بيع الجلد ولا شيء من اللحم، وإنما تعطي الجازر من عندك، وإن كان فقيرا تعطيه الأجرة ولك أن تتصدق عليه من لحم الأضحية أو تتصدق عليه بجلدها إن كان محتاجا، لكن لا يكون مقابل الذبح أو النحر. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عددهم، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه سئل عما يجزئ من الأضاحي فقال كانت الشاة تجزئ الرجل أهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تباهى الناس فصار الأمر كما ترى، هكذا يقول للسائل، فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. ومن وسع الله عليه وذبح أكثر من شاة أجزأه ذلك وكان ذلك أعظم لأجره. وهكذا يجوز الاشتراك في البقرة وفي الإبل، فيشترك السبعة في البقرة وفي البعير، لحديث جابر رضي الله عنه قال أشركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير، أو أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير سبعة وفي البقرة سبعة يوم الحديبية، رواه مسلم. فلك أن تستقل بالشاة وذلك أفضل، أو أن تأخذ سبع بقرة أو سبع بدنة، وإن وسع الله عليك فأخذ أكثر من سبع فذلك خير، فذلك خير. ويشترط في الأضاحي والهدايا أن تكون سالمة من العيوب التي تؤثر فيها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي بعضها الكبيرة التي لا تنقي أي التي جف مخ عظامها لكبرها. فهذه عيوب أربعة لا تجزئ في الأضاحي، وذكر واشترط أن تكون هذه العيوب بينة واضحة، فإذا كان شيء منها يسير ليس بالبين تجزئ، وإذا كانت العيوب أعظم من هذه العيوب التي ذكرت فهي لا تجزئ من باب أولى وأحرى، أو كانت مساوية للعيوب المذكورة، لأن الأضحية والهدي لله تبارك وتعالى، والإنسان يستحسن ما كان لله تبارك وتعالى كما تقدم. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالأضاحي، نكتفي بما ذكر والحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين.